الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جناب المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من مباحث الأصول وشرع في مبحث تحت عنوان الخاتمة، مبحثا لا ربط له بأصول الفقه، وإنما مبحث فقهي يتناول فيه المصنف أحكام التقليد، وأن التقليد واجب أو ليس بواجب، وأن المجتهد هل هناك مجتهد يمكن الرجوع إليه، ومن هو المجتهد، وما هي أقسام الاجتهاد، وما هي ولاية المجتهد، وهل له نفوذ في القضاء وإجراء الأحكام القضائية بين الناس، وغيرها من المسائل التي ترتبط بتكاليفنا اتجاه المجتهد وفتواه. وهذه المباحث لا ربط لها بمباحث الأصول، لأن مباحث الأصول البحث في الأمور التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وليس لها دخل في أن هذا حرام أو هذا حلال، هذا واجب أو هذا غير واجب، فإن هذه مسائل فقهية فرعية. ولذلك جعل الشيخ لهذا المبحث في آخر كتاب الكفاية بعض الأعلام أشكلوا عليه أن هذا بلا مناسبة، ولكن هناك أعلام آخرون اعتبروا أن مبحث الاجتهاد والتقليد في الواقع أراد المصنف بعد أن بين قواعد الاستنباط وأدلة الاستنباط وما يقع في طريق الاستنباط بعد أن بين هذه المباحث، أراد أن يقول أنه من حصل على هذه الملكة، من حصل على هذه العلوم، هل نرجع إليه أو لا نرجع إليه، هل هو حجة أو ليس بحجة، فكأنما يريد أن يبين وظيفة المكلف في من له ملكة الاجتهاد أو في من له القدرة على الاستنباط. فهذه القواعد التي ذكرناها من حجية الظواهر ومن السيرة والإطلاق والتقييد وشؤون الإطلاق وشؤون التقييد، ومثلا بحث الترتب، مبحث مثلا الاستصحاب والبراءة والاشتغال، هذه المباحث مباحث عميقة ودقيقة، فإذا حصل عليها أحد ما هي وظيفتنا اتجاهه؟ هل علينا اتباعه؟ وإذا كان علينا اتباعه فهل هناك شروط في هذا الأمر أو لا؟ فكأنما استطراد للمسألة. على أي حال، جناب المصنف يبدأ بهذا المطلب، يقول: فصل. الاجتهاد لغة تحمل المشقة. الاجتهاد من الجد والجهاد وبذل الجهد. ولكن ليكون في بال الإخوة أنه الروايات لم تذكر المجتهد، ولم تقل أنه عليك بتقليد المجتهد الأعلام، وإنما الروايات تكلمت عن من عرف حلالنا وحرامنا. الروايات ذكرت العالم، الروايات ذكرت الفقيه العارف بالأحكام، هذه عناوين وردت في روايات أهل البيت، أما كلمة مجتهد ما وردت. فلماذا الأعلام ذهبوا ليبحثوا تعريف المجتهد وتعريف الاجتهاد؟ لماذا؟ كأنه في الواقع باعتبار أن هذه المعرفة ومعرفة الحلال والحرام والفقاهة لا تحصل إلا بمن؟ إلا ببذل الوسع وبذل الجهد وسهر الليالي والبحث والتدقيق، هذا يجعل الإنسان عارفا بالأحكام وعارفا ماذا؟ بالحلال والحرام. وعليه فهذا التعبير ليس تعبيرا أجنبيا عن بحثنا، وإنما تعبير عنوان للمصطلح الذي ورد في حديث أهل البيت كالفقيه والعارف والعالم وعلى أي حال غيرها من العبارات. جيد، نأتي إلى اللغويين، نجدهم أنهم عبروا بالاجتهاد تحمل المشق، أما الفقهاء عبروا بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. الحاجبي والعلامة ذهبا إلى أنه المجتهد والاجتهاد هو استفراغ الوسع، يعني كل ما عندك من الجهد، كل ما عندك من الطاقة أن تستفرغها وتستنفذها حتى تحصل الظن بالحكم الشرعي. غير هؤلاء الأعلام ذهب بعض الأصحاب إلى تعبير وتفسير آخر. ما هو الاجتهاد؟ قالوا ملكة يقتدر بها على استنباط أو يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة. هذا التفسير أو التعريف الآخر للاجتهاد عند الأصوليين والفقهاء أنه الإنسان الذي يحصل على ملكة يقدر من خلالها على استنباط الحكم الشرعي، ولكن هذه الملكة إما أن تكون ملكة فعلية أو ملكة حسب تعبيرنا شأنية، ولكن ملكة قريبة التحقق، يعني حسب تعبيري أن يكون مراهقا أو قريبا للاجتهاد. مجتهد مرة واحد مجتهد فعلان، مرة لا، هو قريب إلى أن يصل إلى حد الاجتهاد، فهذا أيضا يسمى بمجتهد. جناب المصنف يقول لا نأخذ وقتنا العزيز وعمرنا القصير نصرفه في من؟ في البحث الاصطلاحي والتعاريف، فإن هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية وليست حدود وتعريفات منطقية، وإنما فقط هي شرح اسم وشرح عنوان، ولسنا بحاجة إلى أن نبحث عن حدود هذا التعريف حتى ننقض عليه أو نبرم عليه أنه جامع مانع وغير ذلك من الأمور لا حاجة إليها. ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معنى الاجتهاد اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته، حقيقة الاجتهاد وماهية الاجتهاد وحدة، فالتعابير المختلفة هذا مو أنه اختلاف الحقيقة. ليش؟ لأنهم لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه، يعني الفقهاء ليسوا في مقام بيان الحد الحقيقي والرسم الحقيقي للاجتهاد، إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر، يعني الاجتهاد بتعبير آخر هو بذل الوسع، الاجتهاد بتعبير آخر هو ملكة يستنبط بها الحكم الشرعي، هذا تعبير جديد، تعبير آخر شرح، وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه. يقول هذه التعابير وهذه التفاسير والتعريفات الاصطلاحية ليست تعاريف حقيقية، فلذلك يمكن أن نعبر بشرح لمعنى الاجتهاد قد لا يكون مساوي إلى مولانا، إلى المعنى الآخر أو التفسير الآخر الذي يقول به غيري، لأن قلت هي شروح والشرح يختلف من أحد إلى آخر، كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ولو كان أخص منه مفهوما أو عام. مثل الأشخاص الذي في الواقع أقول شنو الإنسان، يقول إنسان بشر، أقول آخر شنو الإنسان، يقول إنسان آدمي، شنو الإنسان، يقول إنسان مثلا حيوان ناطق، كل واحد يعبر عن الإنسان بتعبير قد يكون مساوي، قد يكون عام، قد يكون أخص. على أي حال الشيخ يقول لا تؤاخذوني في أنني أترك هذا البحث، أي بحث؟ البحث في تعريف الاجتهاد تعريفا دقيقا حتى أقول هذا مضطرد أو هذا منعكس أو هذا جامع أو هذا مانع، لا تؤاخذوني. لماذا؟ لأنه لا وقع للإيراد، يعني لا فائدة للإيراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو عدم الاضطراد كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكل، أكثر الأشياء أو كل الأشياء هي تعريفاتها ليست حقيقية. ليش؟ لأن حقائق الأمور لا يعرفها إلا الله، حقائق الأمور لا يعرفها إلا الله، ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها لغير علام الغيوب فافهم. الشيخ يقول في الواقع هذه قضايا لابد أن نعرف الحقائق، ونحن لا نعرف الحقائق، نحن نعرف الظواهر، والظواهر نفهمها بحسب فهمنا ونعرفها بهذا الشكل. قال فافهم، يريد أن يقول في كلمة فافهم أنه لعله طبعا أنه قد يقال أن بعض الأشياء من الأمور المادية التي لا بد أن نعرف جوهرها أو جنسها وفصلها ورسمها، هذه الأمور ليست موقوفة على ماذا؟ ليست موقوفة على بل علام الغيوب، لا، يمكن إنسان أن يعرف مثلا المادة تنقسم إلى قسمين، مادة حية ومادة جامدة، والمادة الحية مادة نامية وحساسة متحركة بالإرادة، ومادة بلي حساسة ولكن غير متحركة بالإرادة. هذه قضايا في الواقع لا يحتاج إلى علام الغيوب، هذه يمكن أن تفهمها أنت بالتدقيق والدخول إلى جوهر القضايا وتمييزها عن الجواهر الأخرى أو الأجناس الأخرى. على أي حال مو مهم عدة كثير هذا. وكيف كان فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه. الشيخ يقول أنا عندي فد إشكال على التعريف اللي ذكره مولانا الأجل العلامة، استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. قال كلمة الظن لو كانت تستبدل بكلمة الحجة كان أفضل. لماذا؟ لأننا في الواقع عندما نبحث عن الحكم الشرعي لابد أن نبحث عن حجية، عن ما يدل على حجيته، أما مجرد الظن فالظن له أقسام، ظن على حال معتبر وظن غير معتبر. فأما تقول الظن بالحكم الشرعي هذا ليس بصحيح، كان الأولى تبديل الظن بالحكم هو أن نبدله ماذا؟ الحجة عليه. ليش؟ فإن المناط فيه هو تحصيلها، تحصيل من؟ تحصيل الحجة قوة أو فعلا، يعني إما أحصل على الحجة بالفعل أو أحصل على الحجة بالقوة. لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقا، يقول لا أنه نحن نجتهد ونبذل الوز حتى نحصل على الظن المطلق، لا ليس هكذا. أو بعض الخاصة من الشيعة أو الإمامية القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام، فإنه مطلقا عندهم أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة. هؤلاء في الواقع عندما يتكلمون عن الظن، الظن على قسمين، ظن حجة وظن غير حجة. فالذي يتكلمون عن الظن الذي يستدلون به على الحكم الشرعي يقصدون به الظن ماذا؟ المعتبر، يعني الظن الحجة، سواء قلنا بحجية الظن المطلق أو حجية الظن عند انسداد باب العلم. على كل المبنيين الظن يراد به الحجة، يعني المعتبر من أفراد الحجة. ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوزع في تحصيل غيره من أفرادها اجتهادا أيضا، يعني إذا إنسان أتعب نفسه وسهر الليالي لتحصيل هذا البلي، لتحصيل الظن الذي يوصلني إلى معرفة الحكم الشرعي، أو أبحث عن الطرق المعتبرة من الشهرة أو السيرة أو الظهور أو ما إلى ذلك، هذه إذا كانت تفيدني على أن أحصل على الحكم الشرعي أيضا يسمى اجتهادا، يسمى اجتهادا. بهذا الكلام وبهذا البلي بهذا المعنى، فلا مجال للأخباريين أن يمتنعوا عن قبول الاجتهاد. الأخباريون نكروا الاجتهاد وقالوا أن الاجتهاد في قبال الأخبار باطل. نحن نقول ليس هناك داعي لأن يأبى الأخباري عن قبول الاجتهاد. نعم نعم، الأخباري له أن ينكر بعض الحجج وبعض القضايا التي يذهب إليها الأصولي، ما في مشكلة. الأخباري قد يقول أنه أنا حجية العقل في استنباط الحكم الشرعي أنا ما أقبلها، لأن دين الله لا يصاب بالعقول، فإلك حق ما في مشكلة. ولكن أن تمنع الاجتهاد وأنه لا يحق لنا أن نجتهد وأنما كل ما لدينا هي الأخبار والأخبار هي الدليل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ومنه قد انقدح أنه لا وجه للتأبي، تأبي يعني امتناع، تأبي الأخبار عن الاجتهاد بهذا المعنى. أي معنى؟ كونه استفراغ وسع، كونه بذل جهد لتحصيل حجة، فلا محيص عنه. كما لا يخفى غاية الأمر، هاي نعم هاي نعم، غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره. إلى حق أن يقول يابا أنا ما أقبل الإجماع. إجماع شنو؟ إجماع شنو؟ هذا إجماع مو كاشف، أو أنه العقل ليس دليل، يمكن له ويمنع عنها ما في، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذلك المعنى. هذا كله، هذه الإشكالات على بعض الأمور أو بعض الصغريات أو بعض الفروع أو بعض الصور، هذا لا يمنع أن الاجتهاد بحد ذاته شيء صحيح لمعرفة الأحكام الشرعية. ضرورة أنه ربما يقع بعض الأخباريين كما وقع بينه وبين الأصوليين. يقول كما أنه الأخباريون في الواقع وقع بينهم كلام على أنه الأمر الفلاني حجة أو ليس بحجة، يعني بعض الأخباريين ذهبوا إلى أنه الشبهات الحكمية يستصحب بها أو لا يستصحب بها، هل يمكن جريان استصحاب الشبهات الحكمية أو لا، ولكن بعض الأخباريين ما قبلوا. لماذا؟ قالوا لا يجوز بل الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأنه يمكن أن ماذا؟ يمكن أن الحكم ماذا؟ قد يتبدل، إلا أن نجري ماذا؟ نجري أصالة عدم النسخ. هذا بينهم، بين الأخباريين. كما أن بين الأخباريين أكو خلافات، كذلك بين الأصوليين أكو خلافات. فنحن لا نمنع أيها الأخباريون، نحن لا نمنع أن أنتم تخالفونا في بعض الأشياء، ونحن نخالفكم في بعض الأشياء، ما في مشكلة. الإشكال في البيت الواحد، اسمعوا، الإشكال في البيت الواحد وفي الجماعة الواحدة ممكنة، كما أن الإشكال بينكم أنتم الأخباريين في قضايا، نحن أيضا أصوليين بيننا أكو إشكالات. لا يعني أنك توافقني في كل شيء حتى أكون موافق لك، لا. زين، هذا تمام الكلام في معنى الاجتهاد. نأتي إلى بحث آخر، وهذه المباحث لا تحتاج إلى توقف وإلى تطويل، نحن نذكرها بسرعة، إلا إذا كانت هناك مباحث تحتاج إلى توقف سنبحثها بدقة. نأتي إلى تقسيم الاجتهاد. الاجتهاد العلماء قسموه إلى قسمين: اجتهاد مطلق واجتهاد متجزئ. الاجتهاد المطلق، هل يمكن أن يكون هناك اجتهاد مطلق؟ أولا، ما هو الاجتهاد المطلق؟ الاجتهاد المطلق أنه يقدر المجتهد على أن يستنبط الأحكام الشرعية كلها، وعنده هذه القدرة فعلا، هذه القدرة عنده فعلا لاستنباط الأحكام الشرعية من العقل والروايات، وإذا بحث عنها يمكن له أن يصل إليها. هذا يسموه شنو؟ اجتهاد مطلق. وهناك اجتهاد متجزئ، الذي هو بمعنى أنه المجتهد يجوز له أو يمكن له أن يستنبط بعض الأحكام دون بعض، بعض الأحكام دون بعض. فنسأل هنا سؤالان، نسأل سؤالان: هل يمكن حصول الاجتهاد المطلق؟ هل يمكن إنسان أن يكون مجتهدا مطلقا؟ لماذا تسأل؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن المسائل كثيرة جدا، عشرات الآلاف من المسائل، فكيف يمكن لعمر الإنسان، كيف يمكن لإنسان خلال 30 سنة 40 سنة أن كل أحكام الشارع عشرات الآلاف يمكن أن يستنبطها؟ لا يسع عمره، لا يسع. فكيف يسمى هذا مجتهد مطلق؟ هذا إشكال. إشكال الثاني: إذا ثبت أن المجتهد المطلق أو المجتهد المطلق يمكن أن يكون، إذا قلنا بإمكانه، هل يجوز لنا أن نقلده، عفوا، أن يقلد نفسه؟ المجتهد يقلد نفسه، يمكن؟ نعم، الآخرون يقلدون، أما هو شلون؟ هذان سؤالان. الجواب: أولا، السؤال الأول، نقول نعم، نحن في الواقع لما نقول أن المجتهد مطلق، بمعنى عنده ملكة وعنده وسائل وعنده حرفة، هذه الحرفة وهذه الوسيلة وهذه الملكة موجودة عنده فعلا. سأسأل سؤال قد يكون سؤال ساذج، ولكن الآن للأسف يعني بعض الإشكالات الآن يثيرها بعض الناس واقعا ليست حقيقية ومضحكة، ولكن مع ذلك الآن شبهات موجودة في السوق. كيف يمكن أن يكون مجتهدا مطلقا وعمره 50 سنة 60 سنة 100 سنة والمسائل 10,000 100,000 مسألة؟ هذا السؤال ساذج. جوابنا هذا، أنه إذا الإنسان النجار عنده حرفة النجارة، ماذا؟ حرفة النجارة وملكة النجارة، هذا نقول له نجار. شنو؟ نجار بنحو مطلق، يعني يستطيع أن يفعل جميع أنواع الخشب، أي شيء تريد، تريد طاولة، تريد ميز، تريد ما أدري ديكور، تريد كراسي، تريد أي شيء. خب تقول مولانا هاي الأشياء مئات الملايين في الشارع، مئات الملايين، هذا كله قادر على؟ أقول نعم، حرفته موجودة، حرفة حرفة، فإذا أراد أن يفعل شيئا هو قادر عليه، استعداد موجود، مو أنه فعلا كلها هو يوجدها في عمره أو في خلال عمره. هذا مضحك للثكلى، هذا مضحك للثكلى. زين، للأسف بعض الأعلام وقعوا في هذا الاشتباه، قالوا نعم الاجتهاد المطلق فيه تردد وإشكال كما ذكر بعض الأعلام. على أي حال، ينقسم الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ. فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها بها، يعني لم يظفر في تلك الموارد بالأمارة أو بالدليل المعتبر. والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام. هذا عرفنا شنو معنى الاجتهاد المتجزئ وشنو معنى الاجتهاد المطلق. يسأل سؤال: ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام. يعني سؤالنا: هل ممكن الاجتهاد المطلق مع أن العمر العزيز عمر قصير والمسائل كثيرة جدا؟ الشيخ يجاوب: لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى حكم الواقعي، لأجل عدم ذكر عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع وقصور الباع. وأما بالنسبة إلى حكم الفعلي فلا تردد له فيه أصلا. يقول الشيخ: هؤلاء في الواقع عندما المجتهد المطلق، عندما نجد على أنه لا يمكن له في بعض المسائل أن يبت فيها، يقول على الأحواض أو أنا أتوقف على تردد وإشكال أو توقف وكذا، يقول هذه في الواقع ليس لأنه ليس مجتهدا، لا، اجتهد وبذل وسعه وحاول أن يبحث عن الأدلة كلها ولم يظفر على دليل معتبر. فإذا لم يظفر على دليل معتبر هنا لا نقول أنه ماذا؟ ليس بمجتهد، وإنما لم يصل إلى ما يمكن الاعتماد على الدليل. واضح؟ لا يمكن الاعتماد على الدليل فلذلك يتوقف، وهذا لا يعني أنه ليس بمجتهد. شوفوا، وعدم التمكن من الترجيح، وأكو مسألة تقول افعل والدليل يقول لا تفعل، فهو في الواقع لا يدري، ويبدأ ماذا؟ البحث عن المرجحات، ولم يحصل على المرجح، شو يسوي؟ يتردد. فإذا تردد قال هذا مثلا واجب على تردد وإشكال، إنما هو بالنسبة إلى حكم الواقعي. الحكم الظاهري هو واضح، أما الحكم الواقعي من يدري؟ فهو ولأجل عدم دليل المساعد في كل مسألة أو عدم الظفر به، أكو دليل بس أنا ما لقيت، ما عثرت عليه، لا لقلة الاطلاع وقصور الباع. وأما بالنسبة إلى حكم الفعلي فلا تردد لهم أصلا. إذن المجتهد عندما لا يظفر على مسألة أو لم يعثر على قضية لا يعني أنه هو ليس مجتهدا، لا مجتهد، ولكن على حال لم يحصل على الدليل بشكل واضح. خب، السؤال الآخر كان أنه هل يجوز المجتهد المطلق أن يقلد نفسه؟ قال: كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به. نعم، بلا إشكال المجتهد يمكن له أن يقلد نفسه، لأنه ماذا؟ لأنه يملك الحجة على ذلك. فإذا ملك الحجة على ذلك فيجوز أن يقلد ماذا؟ نفسه ويتبع الحجة التي لديه. فهذا شنو؟ هذا إذا كان، اسمعوا، هذا إذا كان من يرى بأنه باب العلم والعلمي مفتوح. فمن رأى باب العلم والعلمي مفتوح يمكن له أن يقلد الانفتاحي، أما الانسدادي ما يستطيع أن يقلد الانفتاحي، الانسدادي لأنه هو لا يرى حجية قول الانفتاحي، فلا يمكن تقليده في هذا المجال. وأما لغيره، يعني منو غيره؟ يعني غير الانفتاحي. وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه، إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالأحكام مفتوحا له على ما يأتي من الأدلة من على جواز التقليد. إخواني، إذا صار عندنا سؤالين. سؤال أول، هل يجوز للمجتهد أن يقلد نفسه؟ قلنا نعم. ليش؟ لأنه يملك الحجة. سؤال الثاني، هل يجوز لغيره أن يقلدوه؟ هل يجوز لغيره أن يقلدوه؟ قلنا نعم. لماذا؟ لأنه على أي حال حسب تعبيرنا إذا كان انفتاحي فهو المجتهد انفتاحي، فيمكن الرجوع إليه. زين، يأتي كلام على أنه بالنسبة إلى المجتهد المتجزئ كيف يمكن له أن يجتهد اجتهادا مبعضا في بعض الأبواب مجتهد وفي بعض الأبواب غير مجتهد، كيف؟ فقالوا هناك إشكالان على الاجتهاد المتجزئ. الإشكال الأول أن الملكة أمر بسيط لا يمكن التجزؤ فيها. ثانيا، كيف يمكن له المجتهد المتجزئ كيف يمكن له أن يحصل الاطمئنان من الحكم الشرعي فيما هو شنو؟ فيما هو مجتهد فيه. يعني أنا مجتهد في باب الصلاة، لست مجتهد في باب الخمس، باب الصلاة أنا مجتهد، فكيف أنا أطمئن إلى حكم في باب الصلاة وأنا غير مطلع على روايات وأدلة باب الخمس أو باب الصوم أو باب الحج؟ ربما يكون دليل في باب الحج يرتبط بباب الصلاة، فكيف يمكن لي أن أجزم وأفتي بالصلاة وأنا جاهل بمن؟ بالأدلة التي مرتبطة بأبواب أخرى. هذا إشكال ثاني على من؟ على الاجتهاد المتجزئ. جوابه، أولا أن الملكة أمر بسيط وأنها لا تتجزأ، هذا لا يمنع من أن يكون القدرة على استنباط في موضوع دون موضوع أو في باب دون باب. أنا في باب الصلاة كل الروايات والأدلة في باب الصلاة والآيات درستها بشكل جيد وعندي وجهة نظر، هذا لا يضر على أني بلي مجتهد في هذا الباب دون باب آخر، فلا يمنع هيك. خلينا نكتب، لا تمنع بساطة الملكة من ماذا؟ من تنوع شنو؟ الأبواب. فإن تنوع الأبواب شيء وتجزؤ قل مع الملكة شيء آخر. الأمر الثاني أنه كيف يحصل الاطمئنان وهو لم يدرس جميع الأبواب؟ نقول هذا الإشكال أيضا يسري حتى على المجتهد المطلق. المجتهد المطلق أيضا هذا الإشكال يسري عليه. شلون؟ لأن المجتهد المطلق عندما يبحث في مسألة، عندما يبحث في مسألة في الواقع لا يبحثها ممن؟ لا يبحث من بدايتها، وإنما يبحث هذه المسألة بلحاظ بحث العلماء الآخرين قبله. فهو لما يبحث في الاعتكاف فهو لا يذهب إلى أصل الاعتكاف من البداية، يقول ماذا قال الشيخ الطوسي، ماذا قال العلامة، ماذا كذا، فيعتمد على أنه هم بحثوا وأنهم لم يبحثوا، فاعتماد على بحثهم، اعتماد على استظهاراتهم، هذا أيضا إذا نريد نشكل فإنه في الواقع أيضا لا يكون مجتهدا بهذا المعنى، لأنه غابت عليه أمور اعتمد فيها أو عليها على مراجع أو على فقهاء آخرين. فالقضية في الواقع ليست بهذا الشكل الذي يذكره البعض في إشكاله على الاجتهاد المتجزئ. يأتي بقية الكلام يوم غد، والحمد لله رب العالمين.